وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور، والأجود في هذا التقسيم أن يقال الجوهر. ذكرنا في البحث السابق أن حكماء المشاء قسموا الجوهر إلى 5 أقسام، وقالوا أن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون في المحل، والكائن في المحل هو الصورة المادية، وغير الكائن في المحل إما شيء يقوم به وإما لا يكون هناك شيء يقوم به. فالأول الذي يقوم به هو الهيولى لاحتياجها إلى الصورة، والثاني الذي لا يقوم به تارة مركب من المادة والصورة وتارة بسيط، والمركب هو الجسم، والبسيط تارة ذات علاقة انفعالية وأخرى ذات علاقة فعلية. فالأول هو النفس والثاني هو العقل. هذا التقسيم هو التقسيم المشهور على لسان الحكماء المشايين، وذكر هذا التقسيم نصا صدر المتألهين في كتاب الأسفار. ولكن بعدما ذكر هذا التقسيم قال الأجود أن نقول في التقسيم ببيان آخر. البيان الآخر أو التقسيم الآخر الذي صنعه صدر المتألهين هذا التقسيم، أن نقول الجوهر إما أن يكون ذات أبعاد 3 أو لا. فإن كان الجوهر ذات أبعاد 3 فهو الجسم، وإن لم يكن ذات أبعاد 3 تارة يكون الجوهر جزءا من الجسم، وتارة هذا الذي جزء لم يكن جزءا من الجسم. يعني الجوهر الذي لم يكن فيه الأبعاد 3 تارة يكون جزءا من الجسم الذي جوهر آخر، وتارة لا يكون جزءا من الجسم الذي هو جوهر آخر. فإن كان جزءا فإن جزئيته للجسم تنقسم إلى قسمين، تارة الجوهر جزء من الجسم ويعطي فعلية في جنسية الجسم، ونعبر عنه بالصورة الامتدادية أو الصورة الجسمية، وتارة هذا الجوهر الذي جزء من الجسم يعطي فعلية للجسم في نوعيته، فنقول هذا الجوهر هو الصورة النوعية أو الصور العنصرية كالصورة النباتية والشجرية وغير ذلك. وتارة هذا الجوهر الذي جزء من الجسم يكون معطيا للجسم قوة واستعدادا لا فعلية في جنسه أو في نوعه. هذا الجوهر يعبر عنه بالقوة أو المادة أو الهيولة بتعبير آخر. إذن الجوهر إما ذات أبعاد 3 فهو الجسم، وإما لم يكن ذات أبعاد 3 تارة جزء من الجسم وتارة لا يكون جزءا من الجسم. في صورة كونه جزءا من الجسم تارة يعطي للجسم الفعلية في جنسيته أو نوعيته، وتارة يعطي للجسم قوة واستعدادا. فالأول هو الصور الامتدادية والنوعية والطبيعية والعنصرية، والثاني هو الهيولة والمادة. وتارة هذا الجوهر كما ذكرنا لا يكون جزءا من الجسم، هذا الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم تارة يتصرف في الجسم مباشرة، وتارة لا يمكن له التصرف في الجسم مباشرة. فإن تصرف في الجسم مباشرة هو النفس، فإن النفس جوهر لم يكن جزءا من الجسم ولكنه يتصرف في البدن مباشرة. وتارة هذا الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم لا يمكنه التصرف في الجسم مباشرة كالعقل، فإن العقل لا يمكنه أن يتصرف في الجسم مباشرة إلا بواسطة مثلا عالم المثال أو الوجود المثالي. هذا حاصل تقسيم صدر المتألهين. ما هو وجه الأجودية في هذا التقسيم؟ لماذا عدل صدر المتألهين عن التفسير المشائي إلى هذا التفسير؟ وجه الأجودية هو صرح بها ونص عليها في الأسفار. قال: حسب تقسيم المشائين قالوا أولا وابتداء الجوهر إما حال في مكان وفي محل وإما ليس حالا في محل، والحال في المحل هو الصورة المادية، والذي لم يكن حالا في المحل إما يقوم بشيء أو لا يقوم بشيء إلى آخر التقسيم. فرضوا للجوهر الذي حال في محل له مصداق واحد وهو الصورة المادية التي تحل في المادة وحالة في المادة الأولى أو المادة الثانية، وهذه الصورة المادية هي مصداق لو للجوهر الحال في محل جوهري. نقول هذا القسم أو هذا المصداق ليس هو المصداق الواحد للجوهر الحال. هناك بناء على مسلك صدر المتألهين يوجد جوهر آخر غير الصورة المادية حال في محل. ماذا ذاك الجوهر؟ هو العلم والصور الإدراكية. الصور الإدراكية حسب مبنى صدر المتألهين أن العلم مجردة وهي تحل في النفس، والنفس محل للصور الإدراكية. إذن بناء على تقسيم المشائين حصروا الجوهر الحال في محل في الصورة المادية، ولكن بناء على هذا التقسيم نقول لا، الجوهر الذي ليس جزءا من الجسم إما يتصرف في الجسم بالمباشرة وإما لا يتصرف بالمباشرة، والذي لا يتصرف بالمباشرة هو العقل، والذي يتصرف هو النفس. مع ذلك قلنا أن الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم تارة يحل وتارة لا يحل، يعني تارة له محل وتارة ليس له محل، والذي فيها محل ينقسم إلى قسمين: تارة ذلك الجوهر جزء من الجسم ولكنه ليس ماديا مجرد كالصور الإدراكية، فإنها جزء مع البدن بهذا المعنى أنها تتصرف في البدن تصرفا إلا أنها مجردة وليست مادية، خلافا رأي مشهور حكماء المشائين الذي كان يعتقدون قبل صدر المتألهين أن العلم موجود مادي وليس موجودا مجردا، لأنهم كانوا ينظرون إلى العلم بالنظرة أنه وجود حسي ووجود محسوس. من مباني صدر المتألهين أن العلم مجرد والصور الإدراكية تحل في النفس والنفس محل لها، وبناء على تقسيمه هذا التقسيم الذي ذكره صدر المتألهين شامل للصور الإدراكية، لأنه كما قال الجوهر إما قابل للأبعاد الثلاثة فهو جسم، وإما لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة فتارة جزء من الجسم وتارة ليس جزءا من الجسم، وفي الصورة التي لم يكن جزءا من الجسم هذا الجوهر تارة يتصرف في الجسم بالمباشرة وتارة لا يتصرف، والصور الإدراكية جوهر مجرد حال في مجرد وهو النفس، وبتبع النفس تتصرف في الجسم والبدن لأن وجودها مع وجود النفس وجود واحد، كما سنذكر إن شاء الله في مرحلة العاقل والمعقول أنه من مباني المسلمة في تلك المرحلة اتحاد العاقل والمعقول، يعني العالم والمعلوم بالذات. إذن الصور الإدراكية حالة في النفس، والنفس هي الموجودة بوجود الصور الإدراكية، والصور الإدراكية موجودة بوجود النفس لأن اتحادهما في الوجود، وهي جوهر مجرد ويتصرف في الجسم. ولذلك عدل عن تقسيم المشايين إلى هذا التقسيم. قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور الذي تقدم بيانه من المشايين، والأجود في هذا التقسيم أن يقال الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، هذا قسم الأول من الجوهر، وإلا يعني وإن لم يقبل الأبعاد الثلاثة، فإن كان الجوهر جزءا من الجسم، وإلا يعني إن لم يكن الجوهر قابل الأبعاد الثلاثة فهو على قسمين، تارة جزء من الجسم وتارة ليس جزءا من الجسم. إذا كان جزءا، فإن كان الجوهر جزءا من الجسم هو أي الجسم به أي بالجوهر يكون بالفعل، يعني الجوهر الذي جزء من الجسم يعطي الفعلية للجسم، سواء كان بالفعل في جنسه، يعني الجسم بالجوهري يصير فعليا في جنسيته، أو يصير الجسم بالجوهري فعليا في نوعيته. إذا كان الجوهر معطيا للجسم في جنسيته الفعلية نعبر عنه بالصورة الجسمية أو الصور الامتدادية التي فيها امتدادات بالفعل، وإن كان الجوهر الذي جزء من الجسم معطيا للجسم في نوعيته الفعلية نعبر عنه بالصور العنصرية والصور الطبيعية النباتية الشجرية وغير ذلك. فلهذا يعبر عنه صدر المتألهين فصورة عنوان عام يشمل الصورة الجسمية الذي كان في جنسه، ويشمل الصور النوعية أي الصورة النباتية والحيوانية وأمثالها، إما امتدادية هذه الصورة إشارة إلى ما كان في جنسه يعني الصورة الجسمية، أو طبيعية كالصور النوعية، لأن الصور النوعية الصور النباتية والشجرية والحيوانية والترابية هذه كلها صور طبيعية. إذن القسم الأول مما كان الجوهر جزءا من الجسم تارة يكون جزءا من الجسم في فعلية جنسه وهو الصور الامتدادية، وتارة يكون جوهرا وجزءا في الجسم في فعلية نوعه فيكون محققا للصور الطبيعية والنوعية، أو هذا قسم الثاني من الجزء، أو جزء هو أي الجسم جزء به أي بالجوهري بالقوة، يعني الجسم بواسطة هذا الجوهر يحصل له الاستعداد والإمكان الاستعدادي، فنعبر عن هذا الجوهر بالمادة فمادة أو الهيولة بتعبير آخر. هذا إذا كان الجوهر جزءا من الجسم، وإن لم يكن الجوهر جزءا من الجسم هذا الشق الثاني، أما الجوهر أصلا لا علاقة له بالجسم ليس جزءا، هذا الذي لم يكن جزءا من الجسم له حالتان، تارة يتصرف في الجسم تصرفا مباشريا وتارة لا يمكنه التصرف المباشري. فإن كان الجوهر متصرفا في الجسم بالمباشرة فنفس، لأن النفس تتصرف في البدن بالمباشرة، وإلا فعقل، لأن العقل لا يمكنه التصرف في الجسم مباشرة إلا مع الواسطة. ثم قال صدر المتألهين مشيرا إلى وجه جودة هذا التقسيم، وذلك لماذا قلنا أن هذا التقسيم أجود، وذلك يعني لماذا أجود، لما سيظهر من تضاعيف ما حققناه من كون الجوهر النفساني الإنساني مادة ومحل للصور الإدراكية أي للعلوم التي يتحصل بتلك الصور الإدراكية جوهرا آخر كماليا بالفعل من الأنواع المحصلة. يعني وقت الذي الإنسان يعلم بأشياء ويحصل عنده عدة صور إدراكية حسب اعتقاد صدر المتألهين جوهر النفس يتكامل ويذهب إلى مرحلة ثانية من مراحل وجوده. إذا النفس كلما تعلمت وكلما تعارفت وكلما عرفت اتسع وجودها وكمل وجودها. ولهذا يقول أن الصور الإدراكية التي لو تحصلت في النفس يتحصل ببركتها جوهرا آخر كماليا، جوهرا آخر كماليا يعني مرتبة ثانية ومرتبة أخرى من مراتب حقيقة النفس بالفعل من الأنواع المحصلة التي تحصل للنفس التي يكون لها نحو آخر من الوجود غير الوجود الطبيعي. يعني الذي يحصل للنفس بعد علمه بأشياء غير نفس التي كانت جاهلة ولم تعلم بهذه الأشياء. ولهذا النفس بالعلم الحضوري تشعر أنها ليست النفس الأولية التي كانت جاهلة سابقا والآن صارت عالمة. هذا الدليل على أن وجودها يتكامل بوجود الصور الإدراكية غير الوجود الطبيعي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية. هذا في الحقيقة دفع توهم في عبارة صدر المتألهين. يعني ليس كلامنا في تكامل وجود النفس أن النفس بعد علمها وبعد الصور الإدراكية يكون لها وجود طبيعي آخر. لا، النفس هي نفس النفس وعين ما كانت سابقا، ولكن حسب علومها وإدراكاتها يتسع وجودها، يعني يشتد وجودها، لأن المجرد كلما ازداد علما اشتد وجوده. فهنا اشتداد في الوجود المجرد غير الوجود الطبيعي والمادي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية. وهذا تمام كلام صدر المتألهين. سيد العلامة يشكل على هذا التقسيم بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا التقسيم مبتلى بالإشكال الذي ذكرناه على التقسيم الأول، وهو أنه ليس تقسيما عقليا وليس حصرا عقليا. مثلا صدر المتألهين هكذا قال، قال أن الجوهر تارة جزء من الجسم وتارة ليس جزءا من الجسم، وعندما لم يكن جزءا من الجسم تارة يتصرف في الجسم بالمباشرة وتارة لا يتصرف. إذا تصرف في الجسم مباشرة هو النفس. ما الدليل على أن مصداق هذا الجوهر فقط النفس؟ هذا مو حصر عقلي. نعم، نحن حسب علمنا وصلنا إلى هذا المقدار أن مصداق الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم ويتصرف في الجسم مباشرة هو النفس، ولكن هل يوجد مصداق آخر لهذا الجوهر؟ غير معلوم وغير ثابت. أيضا الشق الثاني أن الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم لم يتصرف في الجسم مباشرة كالعقل. هذا أول الكلام، لعله يوجد هناك جوهر آخر غير العقل ونحن لم نصل إليه ولا يمكنه أن يتصرف في الجسم مباشرة. إذا لا مصداق الجوهر الذي يتصرف في الجسم مباشرة منحصر في النفس، ولا مصداق الجوهر الذي لا يتصرف في الجسم مباشرة منحصر في العقل. إذن هذا حسب الاستقراء لا حسب الحصر العقلي. لا، ما يصير، لا، هذا خروج عن الاصطلاح. لعل هناك جواهر تتصرف في الأجسام ولكن هي أصلا مو نفوس. مقصود طبعا هنا مقصودنا من النفس النفس الإنسانية. ها إيه، نعم نعم، مقصودنا من النفس هنا النفس الاصطلاحية. نعم، إذا اصطلحنا على النفس معنى آخر قلنا أن مقصودنا من النفس مثلا فلت قوة متصرفة أو قوة التي أو الموجود الذي يتصرف في الجسم، فلت عنوان عام. نعم، بس ولكن مقصودنا من النفس النفس الإنسانية. إذا مصداق الجوهر الذي لم يكن جزءا من الجسم وهو قابل للتصرف في الجسم مباشرة حسب هذا التعريف وحسب هذا التقسيم هو النفس، والحال أن حسب الحصر العقلي لم يكن منحصرا في النفس. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني الذي نذكره على صدر المتألهين أنه في خلال تقسيمه قال الجوهر الذي جزء من الجسم تارة يعطي الفعلية للجسم وتارة يعطي القوة والاستعداد. إذا أعطى الفعلية للجسم تارة يعطي الفعلية لجنسية الجسم وتارة لنوعية الجسم. وقال في سبيل المثال مثال وفي مقام المثال قال كالصور الامتدادية والصور الطبيعية. الصور الطبيعية هي مرتبة متأخرة عن الصور الامتدادية. المراد من الصور الامتدادية يعني الجسم التعليمي، يعني الصورة الجسمية التي الأبعاد الثلاثة فيها بالفعل وبالفعلية موجودة. هذا تقسيم أول. بعد ذلك هذه الصور الامتدادية تنقسم إلى صور عنصرية طبيعية نباتية شجرية. يعني بعدما صار الجسم جسما تعليميا وصارت الصورة الجسمية متحققة، عند ذلك نقول أنها تنقسم إلى أنواع وأقسام. تارة هذه الصورة الجسمية شجر، تارة هذه الصورة الجسمية نبات، تارة هذه الصورة الجسمية تراب وماء. لماذا جعل الصور الطبيعية والصور النوعية بمنزلة وبرتبة الصور الامتدادية؟ هذا ينافي التقسيم الأولي. في التقسيم الأولي المبنى هذا أنه يذكر في التقسيم أول ما يقسم به الشيء لا ما يقسم به الشيء في المرحلة الثانية أو الثالثة. هذا لا يدخل في التقسيم. على كل لسه هذا الإشكال الثاني من السيد العلامة إشكال اصطلاحي مو فني مو إشكال علمي. المهم هو الإشكال الأول. طبعا الإشكال الأول مشترك بين تقسيم المشائين وبين تقسيم صدر المتألهين. الكل لم يعترف أن أقسام الخمسة للجوهر أقسام بالاستقراء لا بالحصر العقلي. وما يرد على التقسيم السابق يرد على هذا التقسيم أيضا. ما ورد على التقسيم السابق ماذا كان؟ أنه لا يفيد الحصر العقلي. هذا أيضا لا يفيد الحصر العقلي. وأشرنا إلى الجوهر الذي يتصرف في الجسم مباشرة وإلى الجوهر الذي لا يتصرف مباشرة. قلنا أن مصداقهما لا ينحصر في النفس وفي العقل. إشكال الثاني على أن عطف الصور الطبيعية وهي متأخرة عن نوعية الجسم على الصور الامتدادية التي هي بمنزلة الجنس للصور الطبيعية لا يلائم كون الانقسام أوليا، لأن الصور الطبيعية متأخرة إما هي من الصور المتوسطة أو السافلة في تقسيم الجسم، والصور الامتدادية هي في بدايات وفي أول تقسيم جسم ونوعية الجسم. على أي حال وكيف كان فالذي سواء كان هذا الإشكال وارد أو لم يرد، المهم عندنا أن نعرف أقسام الجوهر. السهل أن أقسام الجوهر هي خمسة أو أكثر، هذا بعد يبتني أما على الاستقراء التام أو على دليل آخر. وكيف كان فالذي يهمنا هنا أن نبحث عن حقيقة الجسم باعتبار أنه قسم أول من أقسام الجوهر، وسيأتي البيان في سائر الأقسام وجزئي المادة والصورة الجسمية. وأما النفس فاستيفاء البحث عنها في علم النفس، وستنكشف حقيقتها بعض الانكشاف في مرحلتي القوة والفعل والعاقل والمعقول. أما كبحث موضوعي لم يتكلم السيد العلامة عن علم النفس. وأما العقل فيقع الكلام في حقيقته في الإلهيات بالمعنى الأخص، وستنكشف أيضا بعض الانكشاف في مرحلتي القوة والفعل والعاقل والمعقول إن شاء الله تعالى. إذن كلامنا فقط في المرحلة السادسة يقع في الجسم وحقيقته المركبة من المادة والصورة الجسمية. أما سائر أقسام الجوهر نجعلها في محلها ولا نتكلم عنها. الفصل الرابع في ماهية الجسم. الجسم ما هو؟ في الجواب عن قولنا الجسم ما هو يقع جوابان. الجواب الأول نجيب أن الجسم هو الذي نحسه بالحواس الخمسة، كلما ندركه بالحواس الخمسة هو الجواب عن ماهية الجسم. جواب الثاني أنه نحن لا نعتمد على حواسنا الخمسة ولا نقول أن الجسم هو حقيقته ما ندركه، نقول حقيقة الجسم هو ما نعقله، ماذا نعقل وماذا نفكر في حقيقة الجسم مع قطع النظر عن الحواس، هل أن هذه الحواس مخطئة أو مصيبة، أدركت ماهية الجسم أو لم تدرك. أما حسب الجواب الأول الجواب واضح أنه بالحواس الخمسة حسب التجارب الموجودة عندنا نشعر ونزعم ونعتقد أن هناك جوهر جسمي يعني ذات أبعاد ثلاثة. بلا شك أنه نلاحظ بين نهايات الأجسام بين فواصل الأجسام أن هناك جوهر ذات أبعاد ثلاثة بالفعل، وقابل للتقسيم حسب الحواس الخمسة أيضا بالفعل، وهو وجود واحد ممتد متصل ذات أبعاد ثلاث، لا أنه وجود منفصل في واقعه وبحسب الظاهر متصل، لا، وجود واحد متصل ولكن ذات أبعاد ثلاث. بحسب الحس لا ينكر أن الجوهر حقيقته أن الجسم حقيقته جوهر ممتد ذات أبعاد ثلاثة، ويقبل الانقسام بالفك الخارجي أو الوهمي أو العقلي كما سنبين، هذا مسلم. الكلام يقع كله في حقيقته، هذا بحسب الحواس. أما كيف نبين ماهية الجسم بحسب الإدراك العقلي؟ هل أن الجسم له ماهية معقولة؟ هذه الماهية المعقولة تطابق حقيقة الجسم في الخارج أم لا؟ باعتبار أن الجواهر كما ذكرنا سابقا هي من الماهيات المعقدة، الجوهر ماهية لا يدرك بذاته وذاتياته بواسطة الحواس الخمسة، وإنما الجوهر عادة وغالبا بل لعله يقال دائما يدرك بأعراضه، بلونه، بطعمه، بطوله، بعمقه، يعني بالكم والكيف والوضع والجدة والفعل وأن ينفعل وأمثال ذلك الأعراض التسعة. وإلا لو جردت الأعراض من الجوهر، الجوهر بما هو جوهر غير محسوس. إذن حقيقة الجوهر بحسب الإدراك العقلي ما هي؟ وقع الحكماء في أقوال عويصة، كل واحد منهم فسر حقيقة الجسم بتفسير خاص، ولكن الحق أن يقال أن كل الأقوال في حقيقة الجسم باطلة، وأن حقيقة الجسم باعتبار أنها حقيقة تخضع لقانون التجربة ولقانون الطبيعيات وعلم الطبيعيات أصل موضوعي يتخذ في الفلسفة. الآن حسب العصر الجديد وحسب العلوم الموجودة في زماننا حقيقة الجسم موجود مركب من الذرات، من ذرات ذات أجرام وأبعاد ثلاثة، هذه حقيقة الجسم، هذا كأصل موضوعي نأخذه في الفلسفة ونرتب عليه الأحكام والآثار الفلسفية. أما أن حقيقة الجسم هل هي مثلا بتعبير بعضهم مركب من أجزاء، تعبير بعضهم أنها ليست مركب من أجزاء خارجية، أجزاء عقلية، بعضهم قالوا لا حقيقة الجسم بسيطة، بعضهم قال أن أجزاء الجسم صعبة غير قابلة للتفكيك، بعضهم قال قابل للتفكيك، هذه كلها في الحقيقة أوهام واقع الجسم يثبت بعلم الطبيعة، والآن ثابت أن حقيقة الأجسام هي موجودات مركبة من الذرات الإجرامية. هذه الذرات ذات أبعاد وصغار لغاية، فهذه الذرات هي التي يتركب منها الأجسام. إذن هذا يكون كأصل موضوع في الفلسفة، ولهذا نحن لا نتوقف في الأقوال ولا في إبطال الأقوال، نمر عليها مرورا سريعا لأنه لا فائدة فيه، لأن هذا العلم الذي موجود عندنا الآن، إذا 100 سنة بعد ذلك إجا علم الطبيعة وعلماء الطبيعة جاءوا بنظرية جديدة تتغير حقيقة الجسم إلى حقيقة ثانوية، وهذه الأقوال لا عبرة بها. شلون مولانا؟ فيه 3 خطوط متقاطعة على زوايا قوائم، هذا هو تعريف المعروف عند المشائين. وإن لم تكن هذه الخطوط موجودة في الجسم بالفعل، ولكن يمكن فرضها في الجسم كما في الجسم الكروي أو الأسطواني، الآن ما به 3 زوايا قوائم ولكن يمكن أن نفرض فيها 3 زوايا قوائم، ماكو مانع، هذا نعبر عنه بالجسم. فحواسنا، هذا جواب الأول، ما هو الجسم؟ نجيبه في الجواب بأن الجسم ما نحسه، ما نشعره بالإحساس. فحواسنا التي تنتهي إليها علومنا وإن لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهري، هذا إشارة إلى تلك القضية أن الموجودات الجوهرية معقدة لا تدرك بالحواس، وإنما تدرك الموجودات الجوهرية، وعفوا، وإنما تدرك حواسنا أحوال الأجسام وأوصافها العرضية، وبعد ذلك تصل الحواس إلى الجواهر، لكن أنواع التجربات تهدينا هداية قاطعة إلى أن ما بين السطوح وما بين النهايات من الأجسام مملوءة في الجملة غير خالية عن جوهر ذي امتداد في جهات الثلاث، فهذا ما نشعره بالحواس، والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاته الثلاث يجده متصلا واحدا، يقبل القسمة إلى أجزاء بالفعل لا مجموعا من أجزاء بالفعل ذوات فواصله، لا، الذي نشعره بالحواس أن هذا موجود واحد، ولكن يقبل الانقسام إلى أجزاء منفصلة. خب، هذه النظرة في الحقيقة نظرة سطحية للجسم، يعني ما ندركه بالحواس يعني حسب علمنا القاصر، حسب علمنا الذي محدود بالحواس. الكلام في الجواب الثاني، هذا بحسب الحس، وأما بحسب الحقيقة فاختلفوا الحكماء في حقيقة الجسم على أقوال، ولكن اختلافهم كان في زمان لم تتطور علوم الطبيعية مثل ما تطورت في زماننا، فأرادوا أن يكشفوا حقيقة الجسم بالعقول، والحال أن العقول لا تصل إلى هذه الحقيقة ما دام أن الطريق موجود إلى وصول إلى هذه الحقيقة، وهو طريق التجربة وعلم الطبيعة. إذن هذه الأقوال نأخذها ونرد عليها مجرد مناقشة علمية. أحد الأقوال هذا أنه الجسم مركب من أجزاء منفصلة. شوفوا، في قبال نظرية الحس، مقتضى نظرية الحس ماذا كان؟ أن الجسم مركب من أجزاء متصلة ولا فصل بينها، ذوات أوضاع، يعني ذوات أماكن، أوضاع بمعنى المكان، يعني ذوات أوضاع، يعني تقبل الإشارة الحسية، لا تتجزأ هذه الأجزاء ولا تنقسم أصلا. إذا هذه الأقوال إذا تطرحوا على الشباب الذي دارس الآن في الجامعات علم الطبيعة يضحكون علينا، يقولون شنو هذا القول، شنو علاقته بحقيقة الجسم في الخارج؟ ولا تنقسم أصلا، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، وهي متناهية. وهذا مذهب جمهور المتكلمين. زين، لا تقبل القسمة خارجا ولا وهما ولا عقما. نشير إلى هذا الفرق، أن المقصود من القسمة الخارجية يعني أن يكون الفك في الجسم بحسب الوجود الخارجي، يعني الجسم الموجود في الخارج يقبل الفك والانفكاك إلى قسمين في الخارج. هذا يعبر عنه بالتقسيم الخارجي. تارة نحن نقسم الجسم إلى جزئين اعتبارا، ولكن جسم جزئي يعني جسم معين، هذا يعبر عن بالتقسيم الوهمي. تارة نحن نقسم الجسم بالاعتبار العقلي إلى جزئين أو إلى أجزاء، ولكن الجسم الكلي هذا يعبر عنه بالتقسيم العقلي. إذن إن كان الفك بين جزئين خارجيا فالتقسيم خارجي، إن كان الفك بين الجزئين بالاعتبار ولكن الجسم جزئي فالتقسيم وهمي، وإن كان الفك بين جزئين بالاعتبار والجسم المنقسم كان كليا نعبر عنه بالتقسيم العقلي. فقالوا المتكلمون أن الجسم لا يقبل التقسيم الخارجي ولا يقبل التقسيم الوهمي ولا يقبل التقسيم العقلي. هذا شلون موجود طلع؟ أي هذا موجود الذي فيها أبعاد ثلاثة لا يقبل التقسيم نهائيا، ومن جهة أخرى متناهي. إيه بلي، هذه الأجزاء، نعم هذه الأجزاء الجسم، هم الجسم هو مركب من هذه الأجزاء. ما دام الأجزاء مقابلة للتقسيم، الجسم المركب مقابل للتقسيم، لأن المركب يدفع الأجزاء في أحكامه. هذا قول الأول. قول الثاني، ولهذا احنا بعد ما نتوقف كثير على هذه الأقوال، أنه لا منفصل، قلنا مركب من أجزاء منفصلة ذوات أوضاع يعني تقبل الإشارة الحسية. لا، هذا خلاف حقيقة الجسم الخارج. حسب كلامهم صحيح، بس حسب الواقع الخارجي هذا مو صحيح. الآن علم الطبيعة ينفي هذه الأمور كلها. لا، أشوف سيدنا أصلا مو الكلام في هذا. أصلا حقيقة الجسم هل هي في الخارج؟ إحنا كلامنا مو عن ما نشعره بالحواس. حقيقة الجسم في الخارج هل هي موجود متصل أو منفصل؟ أصلا نحن نقول لا منفصل ولا متصل. حقيقة الجسم في الخارج أجزاء ذرية تتركب ويتركب منها الجسم. أصلا حقيقة الجسم هذه حسب علم الطبيعة. الثاني، أن الجسم مركب كما في القول الأول من أجزاء منفصلة، غير أن الأجزاء غير متناهية. أصلا غير متناهية، الجسم موجود غير متناهي. ونسب هذا القول إلى الضبام، وهو من أكابر المعتزلة. القول الثالث، أن الجسم مركب من أجزاء بالفعل متناهية صغار صلبة. صلبة يعني شنو؟ يعني قوية بحيث لا تقبل القسمة الخارجية لصغرها وصلابتها، ولكن تقبل القسمة الوهمية والعقلية. هذه النظرية قريبة إلى نظرية علماء الطبيعة الآن عندنا، لأنهم يقولون أن الجسم مركب من أجزاء ذرية، وتلك الأجزاء الذرية مقابلة للقسمة الخارجية، وإن كانت قابلة للقسمة الوهمية أو العقلية. ونسب إلى ديمقراطيس. الرابع، أن الجسم متصل واحد. هذا في قبال القول الأول والثاني والثالث. القول الأول والثاني والثالث كان يقولون مركب من أجزاء منفصلة. القائل بالقول الرابع يقول لا، أنه متصل واحد، يعني ليست فيها أجزاء منفصلة. إذا أكو أجزاء متصلة كما في الحس، يعني كما ذكرنا في الجواب الحسي أنه موجود متصل، ويقبل القسم إلى أجزاء متناهية لأن الجسم متناهي، فأجزاؤه أيضا متناهية. ونسب إلى الشهرستاني هذا القول. نأتي إلى القول الخامس. القول الخامس في قبال القول الأول والثاني والثالث والرابع، القول الخامس يقول أصلا مو ذات أجزاء بسيط، مثل حقيقة الوجود البسيطة، أصلا الجسم لا يوجد فيها جزء، لأن فرض الجزء سواء كان متصل أو منفصل يلازم التركيب، والجسم حقيقة بسيطة. فلاحظوا هذه الأقوال شقد بعيدة عن علم الطبيعة وعن واقع الخارجي. الخامس أن الجسم جوهر بسيط، هو الاتصال والامتداد الجوهري الذي يقبل القسم خارجا ووهما وعقلا. إذا هذا جوهر بسيط شلون يقبل القسم خارجا؟ الله أعلم. ونسب إلى أفلاطون الإلهي. إذا هاي إشكالات راح تأتي، السبب العلامة عليه كان أنه ما كان يذكر الإشكالات، كان يختصر في نقلها، ولكن ذكر كثير من الإشكالات على هذه الأقوال. السادس أن الجسم مركب من جوهر وعرض، يعني حقيقة الجسم مركب من جوهرين، أحدهما جوهر والآخر هو العرض، يعني مركب في الحقيقة من ماهيتين، وهما الجوهر أي الامتداد الجوهري، والجسمية التعليمية أي الحجم أي فعلية الامتدادات التي هي امتداد كمي في الجهات الثلاث الذي نعبر عنه بالحجم. إذن جمعا بين الامتداد الجوهري وجمعا بين الامتداد العرضي وهو الحجم والجسم التعليمي، نقول المجموع من الامتدادين هو الجسم، ونسب هذا إلى شيخ الإشراق. السابع أن الجسم جوهر مركب من جوهرين، هذا قول آخر، أحدهما المادة التي هي قوة كل فعلية، إذن الجسم مركب من المادة أي الاستعداد، والثاني الاتصال الجوهري الذي هو صورتها، والصورة اتصال وامتداد جوهري يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية، بمعنى لا يقف، يعني أن تقسيمه لا يقف إلى حد، فإن اختلاف العرضين يقسم هذا الجوهر، لأنه كل اتصال وامتداد جوهري نقول في طرفه يوجد مثلا هذا الجانب الأول جانب المغرب، مثلا هذا الجانب جانب المشرق، إذن نفرق بين طرفي ونقول ما دام فرقنا بين طرفه يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له. فكل جسم له جوهر امتدادي، وكل جوهر الامتدادي ذات أبعاد ثلاثة، وكل بعد من الأبعاد يختلف عن سائر الأبعاد، إذن يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له. وهكذا الآلة القطاعة تقسمه بالقاط حتى إذا أعيت لصغر الجزء أو صلابته أخذ الوهم في التقسيم، يعني الاعتبار العقلي، حتى إذا عجز عنه لنهاية صغر الجزء أخذ العقل في تقسيمه على نحو كلي، بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الجديد ذا حجم له جانب غير جانب، إذن هذا الذي له جانب غير جانب يقبل القسمة أيضا إلى قسمين، نجعل مثلا في وسطه نقطة ونقسمه إلى قسمين، إلى جانب الأول والجانب الثاني، يقبل القسمة من غير أن تقف، فورود القسمة لا يعدم حقيقة الجسم، وهو قول أرسطو والأساطين من حكماء الإسلام. هذا ما بلغنا من أقوالهم في ماهية الجوهر المسمى بالجسم، وفي كل منها وجه أو وجوه من الضعف نشير إليها بما تيسر، ويا ليت أنه ما كان يشير إليه العلامة، كنا نرتاح والحمد لله رب العالمين. لا خب عاد احنا كنا نقرأ العبارة، ما يصير نشرح العبارة ولا يصير تقطيع في المطلب، والحمد لله.